نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية، ما المراد بالآية هنا؟ معجزة أو ما يطلبونه من خوارق العادات. قالوا لولا بمعنى هلا اجتبيتها، يعني اجتليتها او اتيت بها او اختلقتها من عندك. لما تأتيك من ربك هل اختلقتها واتيت بها، او هل طلبتها والححت في الطلب الى ربك ليأتيك بها؟ قالوا لولا اجتبيتها، قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي. قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، اي اني لا اتي بشيء من عند نفسي، وانما ابلغ ما ياتيني من الله. هذا بصائر من ربكم، هذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن. هذا بصائر من ربكم. سمى القرآن بصائر، وهل هو نفسه بصائر أم هو مبصر لغيره؟ هو مبصر لغيره، يعني يعطي البصيرة، من أخذ به أبصر الطريق. هذا بصائر من ربكم وهدى، معنى هدى دلالة وبيان وإيضاح لمن يسترشد، ورحمة يعني الأخذ به سبب لرحمة الله، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل هو للناس عامة في هذه الأمور أم لمن آمن بالله؟ لمن آمن بالله فهو بصائر وهدى ورحمة، ومن لم يؤمن فهو حجة عليه. يقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا له وأنصتوا، ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ الإنصات والسكوت، والاستماع الإصغاء والتأمل. فلا بد ان يجمع بينهما المرء، وجمعه بينهما سبب لنيل الرحمة. اما الانصات وحده بدون تأمل فلا يفيده صاحبه، وكذلك التأمل مع عدم الانصات، التأمل مع عدم الانصات لانه يفوته اشياء كثيرة، ينصت يتأمل شيئا ويفوته اشياء. فتأدبا مع كلام الله جل وعلا امرنا بالانصات والاصغاء والاستماع. وهل هذا الامر بالنسبة لكل قارئ حينما نسمعه علينا ان ننصت، ام هو خاص في اماكن؟ قولان للعلماء. قيل المراد العموم، اي اذا سمع المرء كلام الله يتلى وجب عليه ان ينصت ويصغي ويتأمل، سواء كان في الصلاة او خارجها، وسواء كان في الخطبة او خارجها. القول الاخر ان المراد في الصلاة والخطبة. للعلماء اقوال في قراءة المأموم خلف الامام، ما هي؟ قيل ان المأموم لا يقرأ مع الامام مطلقا، سواء كانت القراءة الامام سرية ام جهرية. القول الثاني انه ينصت في الجهرية ويقرأ في السرية. القول الثالث يقرأ سواء كانت القراءة جهرية ام سرية، يقرأ بماذا؟ بفاتحة الكتاب. وهذا اختيار من؟ الامام والامام البخاري رحمهم الله. يقول الله جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك في نفسك، اذكر ربك. امر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بان يديم من ذكره سبحانه، والامر له عليه الصلاة والسلام، وتقتدي به أمته في ذلك. واذكر ربك في نفسك، في نفسك يفهم منه السرية، أي اذكر ربك سرا فيما بينك وبين نفسك، لأن السر أدعى للإخلاص وأقرب إلى القبول، لأنه كلما أخفى العبد عبادته التي لا يؤمر بإظهارها فإنه أدعى لقبولها وأقرب إلى الإخلاص. وكما قال عليه الصلاة والسلام للسبعة الذين ظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. واذكر ربك في نفسك سرا لتكون بذلك مخلصا لله. ولما سأل
الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن النداء للبعيد والمناجاة للقريب. نزل قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورغب صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لأن صلاة الليل يصليها المرء بعيدا عن الناس فهي في السر، فهو إذا صلاها غالبا يكون مخلصا لله في ذلك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا تذللا واستكانة وخضوع. ويفهم من معنى التضرع كذلك التكرار والإلحاح باللسان إظهارا للفقر والحاجة، لأن المرأة غير المحتاج يسأل، إن جاءه ما يريد فبها وإما جاءه ما لح في طلبه، لكن المضطر والمحتاج يلح في السؤال ويكرر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا تذللا واستكانة. ويفهم منه التكرار في الدعاء باللسان وخيفة. خيفة أصلها خوفة بكسر الخاء، هي الخاء مكسورة والواو ساكنة، فحينما وقعت الواو ساكنة بعد كسر قلبت ياء فصارت خيفة، والأصل خوفة، ولهذا المصدر منه خوفة وليس المصدر خيفة وإنما هو خوفة. خيفة بمعنى خوفا من عذاب الله، استكانة وتضرع لله وخوفا من عذابه. وهنا الأمر ظاهر في أن يكون الدعاء تضرعا وخيفة. هل ماذا يغلب على هذا أهوى، الخوف أم الرجاء؟ تضرعا وخيفة يفهم منه تغليب جانب الخوف من الله جل وعلا. يفهم منه تغليب جانب الخوف من الله جل وعلا. وقد ورد أنه ينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، ويغلب جانب الخوف في حال الصحة، ويغلب جانب الرجاء لرحمة الله في حالة المرض. وحينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب مريض في حالة الاحتضار فسأله عليه الصلاة والسلام عن حاله، فقال إني أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع في عبد في مثل هذه الحال يعني حالة احتضار إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من في هذه الآية يفهم جانب الرجاء مع الخوف، من أين نأخذه؟ جانب الرجاء، لأنه في المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب الخوف تغليبا كليا ولا يغلب الرجاء تغليبا كليا، لأنه إن غلب الخوف تغليبا كليا قد ييأس من رحمة الله فيعطى ما فقده، وقد يغلب جانب الرجاء تغليبا كليا فيأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والكافرون. فلا بد من أن يكون الخوف والرجاء معه جميعا، ولا بأس في تغليب جانب الخوف في حال الصحة من أجل أن يعمل ويجتهد، أو يغلب جانب الرجاء في حالة المرض لأنه لا يستطيع العمل في هذه الحال. من أين يفهم جانب الرجاء في هذه الآية؟ من قوله جل وعلا واذكر ربك، ربك، ولم يقل جل وعلا واذكر الله أو اذكر القوي أو اذكر العزيز أو اذكر المنتقم الجبار، قال واذكر ربك الذي رباك بنعمه ولطف بك وتفضل عليك بجزيل النعم من حالة نشأتك إلى مماتك. اذكر الذي رباك بالنعم، والذي رباك وأنعم عليك وأعطاك لولا لطفه بك ورحمته لك ما أعطاك ما أعطاك ما تفضل به عليك، فهو مربيك ومنعم عليك بنعم كثيرة، فلا تخف منه الخوف الشديد، لا تخف أن يرد عملك إذا عملت، فهو يقبل منك اليسير مع الإخلاص. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ربك الذي رباك بالنعم اذكره، وإذا ذكرت أنه الذي رباك بالنعم وتفضل عليك رجوته، وليكن مع رجائك هذا التضرع والخوف من عقابه، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ودون الجهر، ما هو الذي دون الجهر؟ ليكن دعاؤك فوق السر ودون الجهر، ليكن دعاؤك وقراءتك وذكرك لله بين الأمرين، دون الجهر وفوق السر. لا ترفع صوتك بدعائك، لأن الله جل وعلا يسمع السر وأخفى، ولا ترفع صوتك بالقراءة فيتعرض المشركون لسب القرآن وسب من أنزله وسب من نزل عليه، ولا تسر إسرارا بليغا بحيث لا يسمعك من وراءك من المؤمنين الذين ينصتون لكلام الله، ليكن بين الجهر والسر. البعيد لا يسمع، ومن لا يريد الاستماع لا يسمع لئلا يسب، ومن كان قريبا يريد الاستماع وهو منصت فلا يحرم من الاستماع. وقيل المراد بهذا القراءة مطلقا إذا قرأت الله وذكرت الله، وقيل المراد في الصلاة إذا ذكرت الله في الصلاة المراد قراءة القرآن في الصلاة، لتكون بين الأمرين لا جهرا ولا سرا، لأنه إذا جهر بالقرآن سب المشركون القرآن، لأن الآية كما هو معلوم مكية، فيسب المشركون القرآن ومن أنزل القرآن ومن نزل عليه القرآن، والمنزل هو الله والمنزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تسر بحيث لا يسمع من وراءك من المؤمنين، هل يكون بين الأمرين. وهكذا ينبغي لقارئ القرآن سواء كان ليلا أو نهارا، إذا كان عنده من لا يريد الاستماع فلا يرفع صوته، لأنه بهذا قد يزعج الآخرين بكلام الله جل وعلا. إذا ما كان حولك من يريد النوم فلا ينبغي لك أن ترفع صوتك، وإذا كان حولك من يستمع لقراءتك فترفع صوتك بحيث تسمعهم القراءة إذا كانوا يريدون الاستماع. ولا يجوز لمسلم أن يضار أحدا بكلام الله جل وعلا. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ما المراد بالغدو؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والآصال من بعد العصر إلى غروب الشمس. ولما خص هذين الوقتين؟ قيل المراد بالغدو والآصال يعني في كل وقت، في أول النهار وآخره، معناه استدم ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا. وقيل المراد بالغدو والآصال لأن الغدو يستقبل بها المرء النهار وقد استيقظ من نومه، والنوم هو الموتى الصورة، فبعدما أحياه الله من الموتى الصورة يستفتح ويبتدئ بذكر مولاه جل وعلا. وفي الآصال جمع أصيل وهو ما بعد العصر، هو يختم بذلك يومه ويستقبل ليلة، والليل وقت النوم، وهو ينام النومة ولا يدري هل تعود إليه روحه أم تعرج إلى باريها ولا ترجع، فهو يختم نهاره وعمله بذكر الله جل وعلا. وقيل المراد بهذين الوقتين لأن الأعمال فيهما ترفع، فعمل الليل يرفع بعد صلاة الفجر، وعمل النهار يرفع ما بين العصر إلى المغرب، فهو في حال رفع عمله يكون ذاكرا لله جل وعلا. وهذان الوقتان هما اللذان تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، فيشهدون للعبد بصالح عمله فيأتونه وهو يذكر الله، ويعرجون من عنده وهو يذكر الله. وقيل المراد من تخصيص هذين الوقتين أنهما وقت تمنع فيهما الصلاة، لأنها وقت نهي من طلوع الفجر من بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر مع سنة الفجر. ومثل ذلك من العصر إلى المغرب وقت نهي. فأمر العبد إذا نهي عن الصلاة أن يذكر الله ولا يتوقف عن عبادة ربه. منع من الصلاة فيتوقف، فإذا منع من الصلاة فليشتغل بذكر الله جل وعلا. وهذه توجيهات حسنة ذكرها بعض العلماء استنباطا من قوله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. بالغدو والآصال، المراد بالغدو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والآصال من بعد العصر إلى غروب الشمس. ولا تكن من الغافلين، لا تكن ممن غفل عن ذكر الله وطاعته، فهم الخاسرون في الدنيا والآخرة. والمرء الذي يذكر الله كالحي، والمرء الذي لا يذكر الله كالميت، وفرق بين الحي والميت. ومن ذكر الله جل وعلا فهو من الذاكرين، ومن ترك ذلك فهو من الغافلين. وقد نهى الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى به من أمته أن يكونوا من الغافلين المعرضين عن ذكر الله وطاعته. ثم رغب جل وعلا عباده بذكره وعبادته دائما وأبدا، فذكر ما يرغبهم في ذلك ويحفزهم، فقال جل وعلا: إن الذين عند ربك، من هم؟ الملائكة الكرام، حملة العرش ومن حول العرش وسكان السماوات العلى، هؤلاء الملائكة الكرام صفتهم أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحون الله ويسجدون الله جل وعلا. فإذا كان هؤلاء الأخيار المقربون من ربهم جل وعلا مستمرون في عبادة الله، فحري بخيار بني آدم أن يقتدي بالملائكة الكرام. إذا أراد شخص أن يراقبك في عمل من الأعمال قال لك: افعل هذا واجتهد فيه وكذا وكذا إلى آخره، ثم يريد أن يزيدك ترغيبا فيقول: فلان صاحبك يعمل ذلك، أو فلان الذي تقتدي به، أو فلان الذي نال تلك المرتبة يعمل هذا العمل. فهذا فيه حفز للهمم وتنشيط لها في الجد والاجتهاد. إذا كان هؤلاء الكرام الملائكة الذين هم أعلى الله جل وعلا منزلتهم وأكرمهم يشتغلون في عبادة الله دائما وأبدا ولا يستكبرون عن عبادته، فحري بغيرهم من بني آدم ممن يريد ثواب الله أن يقتدي بهم في هذا العمل الصالح. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، يعني يخضعون له ويعبدونه، لا يتكبرون عن عبادة الله، ويسبحونه وله يسجدون. لا يستكبرون عن عبادة الله، وعبادة الله جل وعلا عمل بالقلب وعمل بالجوارح، عمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالذكر والثناء على الله جل وعلا عمل القلب واللسان، والسجود عمل الجوارح. فعبادتهم شاملة لعبادة القلب واللسان والجوارح. ويسبحونه، فالتسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله، وهذا أين موطنه؟ القلب. وذكر الله جل وعلا أين موطنه؟ اللسان مع القلب، لأن الذكر باللسان بدون استحضار القلب لا فائدة فيه، والدعاء باللسان من دون استحضار القلب لا فائدة فيه، فلا يستجيب الله الدعاء من قلب غافل. وله يسجدون، وكما قال عليه الصلاة والسلام: حطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك رافع أو ساجد أو قائم لله، يعني عباد لله دائما وأبدا لا يفترون في عبادة ربهم. وخيار بني آدم يقتدون بالملائكة الكرام. وهذه أول سجدة تلاوة في القرآن، يستحب لمن تلاها أن يسجد، ومن استمع لقراءة القارئ يسجد معه. فقد قرأ شخص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى السجدة وقرأها نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد في الحديث أنه إذا سجد ابن آدم تلا كذف أبيت فلي النار. ورد في الحديث أنه إذا سجد العبد سجدة لله رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بكثرة السجود ورغب في ذلك. ولما قال لخادمه عليه الصلاة والسلام: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وسجود التلاوة مستحب سواء كان المرء في الصلاة أو خارج الصلاة، وليس بواجب. لو قرأ آية السجدة في الصلاة فلم يسجد فلا شيء عليه، إلا أنه ترك الفضيلة. وكذا لو قرأها وهو في غير الصلاة ولم يسجد فلا شيء عليه، إلا أنه ترك الفضيلة. ومن سجد فله الأجر، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وماذا يقول إذا سجد؟ فإن كان في الصلاة فيكبر عند سجوده وعند الرفع من السجود، ويقول في حال السجود كما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، مرة أو مرتين أو أكثر. وإن دعا بالدعاء الوارد: سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، فحسن. وإن اتصل على قول سبحان ربي الأعلى مرة أو أكثر من ذلك كفى. وإن كان خارج الصلاة فقيل يكبر عند السجود وعند الرفع، وقيل لا يكبر. وهل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ قولان للعلماء: من قال إنها صلاة ومنزلة الصلاة اشترط لها الطهارة، ومن قال إنها ليست بصلاة لم يشترط لها الطهارة. وبعض العلماء قال: إذا لم يكن على طهارة فله أن يتيمم وإن كان الماء قريبا منه، ويسجد ثم يواصل قراءته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن يفرض قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج. وهذه الآية مكية. فقال ها هنا بالغدو وهو أول النهار، والآصال جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرعا وخيفة، أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أغريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
إذن هؤلاء الأخوة الذين يرفعون أصواتهم بالطواف بالدعاء هذا خلاف الأولى، وإنما الأولى في ذلك السر. كلما أسر المرء في دعائه فهو أدعى للقبول والاستجابة من الله جل وعلا. ألا ينبغي للمرء أن يجهر أو أن يشوش على من حوله من الطائفين أو المصلين برفع صوته كأنه لم يكن في المكان أحد سواه، بل عليه أن يسر. ولا ينبغي كذلك اتخاذ المطوف ليتابعه من خلفه فيشوش على الآخرين، وإنما الذي ينبغي أن كل شخص يدعو لنفسه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، كما يسأل في حالة السجود، ويسأل ربه في حالة الركوع، ويسأل ربه بعد التشهد بالتحيات، يسأل ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا يتخذ له شخصا يتابعه ولا يدري ما يقول، لأنه قد لا يفهم ما يقول ويلحن فيه ويخطئ فيه. فالدعاء الذي حري أن يجاب هو ما خرج من اللسان والقلب معا، لأن يكون المرء مستحضرا لما يدعو فاهما له. أما أن يقلد أصواتا ولا يدري معناها فهذا قد لا يستجاب له. الله جل وعلا لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لا.
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
اربعوا على أنفسكم بمعنى ارفقوا على أنفسكم، ترفقوا لا تشددوا على أنفسكم برفع الصوت. الله جل وعلا يسمع يعلم السر وأخفى. ما هو الذي أخفى من السر؟ الذي لم ينطق به، ما جلجل في قلبك يعلمه جل وعلا قبل أن تنطق نطقا سريا يعلمه جل وعلا، يعلم ما عندك، يعلم السر وأخفى. إنكم لا تدعون أصم يعني لا يسمع ولا غائب بعيدا عنكم، إن الذي تدعونه سميع بصير أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به، فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون، ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهل والإسرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فقد زعم ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا، فهذا الذي قالاه لم يتابع عليه، بل المراد الحظ على كثرة الذكر من العبادة في الغدو والآصال. بل المراد الحظ على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين، ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يكثرون، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الآية، وإنما ذكرهم بهذا ليقتدي بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا
ليقتدى بهم في كثرة
وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود ها هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة على ربها عند ربها، في هذا تحريض وحث للمؤمنين في الاقتداء بالملائكة. فلما سألوا كيف تصف الملائكة عند ربها، قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا هو المستحب في الصلاة، أن تتم الصفوف الأول فالأول، وأن يتراص المأمومون في الصف فلا يدعوا بينهم فرجا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تقدموا فأتموا بي، يعني اقتدوا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قد يتأخر المرء ويتأخر فيكون سبب لتأخير منزلته عند الله جل وعلا، وإنما المفروض التسابق والتنافس في عمل الخير. ترى فرجة في الصف الأول لا تدعها لغيرك، اغتنمها ادخل بها. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، لأنه مطلوب من النساء الستر والتأخر والابتعاد عن الرجال. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فلا ينبغي للرجال أن يدعوا الفرج في الصفوف الأول، بل عليهم أن يتقدموا ويقربوا من الإمام، وكلما تقدم المرء وقرب من الإمام فهو أفضل. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول هم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو علم المرء ثواب من أذن وثواب من تقدم إلى الصف الأول لتسابق الناس إلى ذلك، فإذا تسابقوا وتزاحموا على هذا ماذا يفصل بينهم؟ بالقرعة يقرع بينهم. لكن مع الأسف كثير من الناس يزهد في الفضائل، يحرم نفسه الأجر. قد يأتي إلى المسجد مبكرا فيصف في الصفوف المؤخرة ويترك الصفوف الأول زهدا فيها، وهذا دليل على عدم رغبته في الخير العظيم، لأنه كلما قرب من الصف الأول وكلما تسابق إلى الصف الأول فهو أفضل وخير له، وأنت تزهد في الخير. ونضرب لذلك مثلا: لو أن طالب من الطلاب ترتيبه الأول أو الثاني أو الثالث، ثم طلب أن يوضع في آخر الفصل الدراسي، ألا يعتبر ذلك جهل وغباوة وزهد في الفضيلة منه، فالمأموم كذلك إذا جاء إلى المسجد مبكرا فينبغي أن يتقدم إلى الصفوف الأول لأنه نالها أدركها، فلا يزهد فيها ويدعها لغيره يأخذها، يدعها للمتأخر وهو متقدم ويزهد فيها، عليه أن يصف في أقرب مكان من الإمام، يعني كل ما قرب من الإمام فهو أفضل، وميامن الصف أفضل من شماله، إلا إذا كان شماله أقرب إلى الإمام.
وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع، وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. آخر تفسير سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة.
والرجاء ضدان، والضدان لا يجتمعان في حالة واحدة، فكيف لا يخلو المؤمن من الرجاء والخوف؟ في هذه الحال ليس ضدين الخوف والرجاء، المؤمن يخاف ذنوبه، يخاف عذاب الله، ويرجو رحمة ربه، يكون عنده رجاء لئلا ييأس من رحمة الله، ويكون عنده خوف لئلا يأمن مكر الله. فإذا كان عنده الرجاء فقط ولم يكن عنده شيء من الخوف، أمن مكر الله وانهمك في معاصي الله، وقال الله غفور رحيم يغفر الله، وانهمك في المعاصي فوقع في سخط الله. وإذا غلب جانب الخوف الكلي وصار عنده الخوف الشديد، فإنه قد يصيبه اليأس من رحمة الله، وبهذا يبعد عن رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإنما الواجب على المؤمن أن يكون عنده الخوف من الله والخوف من ذنوبه والرجاء لرحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب الذي في حالة الاحتضار: ما اجتمع هذان عند مؤمن في هذه الحال إلا أمنه الله جل وعلا مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فيجتمعان، يخاف ذنوبه ويخاف عقاب الله ويرجو رحمة الله. يقول: بالأمس ذكرت أن المأموم يقرأ الفاتحة بعد الإمام في سكتات الإمام بعد استراحة الإمام، عندما يقول آمين وعندما ينتهي من القراءة وعندما يكبر. معنى ذلك أن المأموم يقرأ الفاتحة على ثلاث مراحل، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لا بأس بتقسيم الفاتحة للمأموم ليغتنم سكتات الإمام، فيقرأ الجزء الأول مثلا ثم ينصت، ثم يقرأ ما تيسر بعد ذلك، ثم ينصت إذا قرأ الإمام، ثم يقرأ آخرها بالنهاية.
يقول: ما هو الماء الذي يصلح للوضوء؟ ومتى لا يستعمل الماء للوضوء؟ الماء نص الفقهاء رحمهم الله على انه ثلاثة انواع: ماء طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وماء طاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وماء نجس وهو النجس في نفسه المنجس لغيره. فالماء الذي يصلح للوضوء هو الماء الطهور، وهو ماء العيون والآبار ونحوها، وهو ماء البحار والأنهار. وأما الماء الطاهر فهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، هذا يعتبر طاهرا وليس بنجس، مثل الشاي مثلا، ماء طاهر وليس بطهور. ماء فيه صبغ أحمر أصفر أخضر، هذا يقال له طهور طاهر وليس بطهور، هو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث. والماء النجس هو ما خالط نجاسة. يقول: إذا أراد الشخص أن يصلي في الليل 9 ركعات أو 13 ركعة أو نحوها، هل يصليها مثنى مثنى أم متصلة بدون جلوس للتشهد بعد كل ركعتين؟ الوتر الذي هي صلاة الليل 1 ركعة أو 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو أكثر من ذلك. فإذا صلى 11 ركعة، أراد أن يصلي 11 ركعة، فالمستحب في حقه أن يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وهكذا، ويوتر في الأخير بركعة واحدة، هذا إذا أراد الوتر ب13. أما إن أراد الوتر ب9 فالمستحب في حقه يجوز أن يصلي ركعتين ركعتين ويسلم، والمستحب أن يصلي 8 ركعات شردا ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم بعد التشهد إذا أوتر ب9، لا يجلس إلا في الثامنة ثم ينهض قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وإذا أوتر ب7 أو 5 فالأفضل أن لا يجلس إلا في آخرها، يعني يصلي الركعات كلها 5 و7 ويسلم في آخرها. فإن أوتر ب3 فالأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي 3 بعدها الركعة الوتري. وإن سردها 3 جمعا فلا بأس. وفي الطواف وعند بداية الشوط هل يكبر تكبيرة واحدة فقط أم أكثر؟ لأني أشاهد الكثير يكبر 3 تكبيرات. الوارد الإشارة باليد إذا لم يتمكن من التقبيل أو الاستلام، يشير بيد واحدة لا بالثنتين، وليس كتكبير الصلاة، وإنما القصد الإشارة، يشير باليد قائلا بسم الله والله أكبر مرة واحدة ثم يستمر ويدعو. يقول: لم أصلي الوتر البارحة ونسيت أن أقضيه اليوم صباحا، هل أقضيه غدا؟ نعم يجوز لك قضاءه في كل وقت، لكن لا تقضيه وترا بل اقضيه شفعا، إذا كنت توتر ب3 فاقضيه 4 ركعات استحبابا لا وجوبا، توتر ب5 صل 6 ركعات، توتر ب7 صل 8 ركعات. فمن فاته وتره من الليل وصلاه بعد ذلك قضاء فيستحق أن يصليه شفعا لا وترا.
يقول: ما هو أسهل وأفضل تفسير للقرآن الكريم؟ تفاسير العلماء رحمهم الله كثيرة بحمد الله، وكل تفسير له ميزة وله خاصية. تفسير يمتاز بإيضاح المعنى، وتفسير يمتاز بإيضاح الأحكام، وتفسير يمتاز بإيضاح المفردات اللغوية والإعراب للقرآن، وهكذا. وتفسير يمتاز بالبلاغة وبيان الجمل البلاغية وما فيه من بلاغة. فكل تفسير له ميزة، لكن من أحسنها، ولا نقول أحسنها، من أحسنها تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. يقول: الذي عجز عن صيام شهر رمضان لعامل السن، هل عليه إطعام مسكين لكل يوم أفطره؟ نعم، ما دام عقله باق. إذا كان العقل باق ولا يستطيع الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يطيقان الصيام. أما إذا كان العقل قد ذهب فلا يجب عليه إطعام ولا صيام. وأما إذا كان العقل باقٍ لكنه لا يستطيع الصيام لضعف سنه، فيطعم عن كل يوم مسكين، كما ثبت أن أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره ما استطاع الصيام وأطعم عن كل يوم مسكين، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه وأرضاه. أريد الزواج، فخطبت فوافق أهل المرأة، ووالدها حالق اللحية وإخوانها حالقين اللحى ويشربون الدخان، وهم سمر الألوان، فهل يجوز الزواج من ابنتهم؟ نعم، ما دامت مسلمة متقية لله جل وعلا ذات دين، فاظهر بذات الدين تربت يداك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كانت دينة مستقيمة فاظفر بها. وشرطوا علي ألا أخرج بها من جدة، فهل واجب الوفاء بذلك؟ نعم، ما دامت تطالب بهذا الشرط المرأة فيجب عليك أن تفي، فإذا وافقت على الخروج معك فالحق حقها هي، يجب عليك أن تفي إذا لم ترد الخروج هي. أما إذا رغبت بالخروج معك فلا حرج عليك، تخرج معك ولو امتنع أهلها. يقول: إذا كان إمام المسجد مسبل الثياب ومقصر اللحية، هل يجوز نصلي وراءه؟ الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلاة خلف التقي كلما أمكن ذلك، لأنه إذا أحسن فلك وله، وإذا أساء فعليه. لكن المحسن الذي يرجى قبول عمله ينالك خير من الصلاة خلفه، فاحرص على أن تصلي خلف التقي. فإذا لم تجد إلا فاسق كالمسبل ونحوه، لم تجد سواه، فلا تصلي وحدك وتترك صلاة الجماعة، بل صلي خلفه وإن كان فاسقا، فقد ثبت أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف بعض الفساق، فالصلاة خلف الفاسق صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.